Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu selamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâh. Amma ba'd. Feyekul Rabbuna Celle ve Ala fi suratil Cumu'ah. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Yusabbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. El melik el kuddus el aziz el hakim. Hâzihi suvar mutaaddide. Bada Allah subhanahu ve teâlâ bit tesbih. أحيانا بعضها يبدأ بسبح في الماضي وهو الأكثر، وبعضها يبدأ بيسبح في المضارع مثل هذه السورة، سورة تغابن، والمضارع يدل على الاستمرار، الدوام والاستمرار، فهو أبلغ. يسبح لله، أي يسبح الآن ويسبح دائما وأبدا. والتسبيح والتنزيه، المر معنا أكثر من مرة، أن التسبيح والتنزيه، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به جل وعلا. وهذا من الكلمات العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ورتب عليها أجورا كبيرة، كما في صحيح مسلم حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني لو كانت هذه الكلمات أجراما لملأت ما بين السماء والأرض من عظمها، كل واحدة تملأ نصف السماء، ما بين السماء والأرض، فيدل على عظم هاتين الكلمتين، لأنه بهاتين الكلمتين يتم الكمال لرب العالمين تبارك وتعالى. التسبيح وتنزيه الله عما لا يليق به، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فإذا قلنا سبحان الله نزهنا، نفينا عن الله كل عيب ونقص، ثم إذا قلنا الحمد لله أثبتنا لله كل كمال، فإذا بهذا يتم الكمال من أطرافه، بنفي العيوب والنقائص وإثبات جميع صفات الكمال. فتبين الآن أن معناها واسع جدا، ولذلك صارت تملأان ما بين السماء والأرض، وهي من أحب الكلام إلى الله عز وجل، كما في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله عز وجل؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله وبحمده. وثابت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. في الحديث الآخر في صحيح مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي المؤمن أن يقتدي بالملائكة الكرام الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن يكثر من تسبيح الله وتمجيده وحمده جل وعلا، فإن دوام الذكر من أعظم الأعمال الصالحة، وهو أنجى عمل ينجي من عذاب الله، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا أيضا جاء بضمير غير العاقل تغليبا لغير العاقل، لأنه هو الأكثر. الملك هو الملك سبحانه، هو المالك لهذا الكون، والمالك أي الذي خلق هذا الكون ويملكه ملكا تاما حقيقيا، تصرف فيه كيف يشاء جل وعلا، ولكنه لا يتصرف إلا لحكمة سبحانه. القدوس أي المطهر والمنزه من كل عيب ونقص، القداسة هي الطهارة، فالقدوس أي المطهر من كل عيب ونقص. العزيز أي القوي الغالب، الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها، فلا تحمله قوته تبارك وتعالى على عدم الحكمة، كما يحسن بعض المخلوقين إذا كان قويا فإنه قد يظلم. الله عز وجل هو القوي وهو الحكيم جل وعلا الذي يضع الأمور مواضعها. ثم قال جل وعلا هو بعد أن عرف بنفسه سبحانه وأنه الملك وأنه هو المتصف بصفات الكمال، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا. وهذه من أعظم النعم، بل هي أعظم نعمة، بعثة الرسل أعظم نعمة ينعم الله بها على عباده. فمن الناس من يشكرها بالإيمان والعمل الصالح، ومنهم من يكفرها بالكفر والتكذيب عياذا بالله. هو الذي بعث في الأميين، الأميون هم العرب، سموا بذلك نسبة إلى الأم، لأن الواحد منهم بقي على هيئته حين ولدته أمه، لأن الإنسان يولد لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فهؤلاء لم يتعلموا القراءة ولا الكتابة، فبقوا على الصفة التي ولدتهم عليها أمهاتهم، فنسبوا إلى الأم. هو الذي بعث في الأميين، وهذا هو الغالب على العرب في مكة، وإن كان فيهم بعض الكتاب والقراء لكنهم قلة، مثل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم كانوا يكتبون، وبعض الصحابة لكنهم قلة، والأكثر على العرب هو عدم الكتابة والقراءة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ولم يقل من أنفسهم كما قال في آل عمران. فما الفرق؟ في آل عمران في أواخر آل عمران قال عز وجل قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ولم يقل منهم. وفي هذه الآية لما ذكر الأميين قال رسولا منهم، والفرق واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من الأميين، من العرب، من الأميين، وهو أمي عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ ولا يكتب، لكنه في سورة العمران عمم، قال والذي بعث في لقد من الله على المؤمنين. والمؤمنون فيهم العرب، فيهم العجم، فيهم من يقرأ ويكتب، وهم أجناس متعددة. فإذا قال من أنفسهم يعني من جنسهم، وليس منهم لكنه من جنسهم، فهو إنسان من بني آدم من جنسهم. فلما ذكر الدائرة الخاصة وهم الأميون قال منهم، لما ذكر الدائرة العامة الواسعة وهم الناس عامة المؤمنون وهم من الناس من جميع طوائف الناس، قال من أنفسهم أي من جنسهم وليس من جنس آخر كالجن والملائكة ونحو ذلك. وهذا من دقة القرآن في تعبيره، وكثير من الناس يقرأ مثل هذه الآيات ولكنه لا يقف عندها ولا يتأمل الفرق بين التعبيرين. وينبغي الإنسان أن يقف عند هذه الآيات ويتأمل ويتدبر، وهذا هو الذي أمر الله به، تدبر. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يتلو عليهم أي يقرأ عليهم آياته وهي القرآن الكريم، ويزكيهم أي يطهرهم من الشرك والذنوب والمعاصي، ويعلمهم الكتاب أي القرآن، يعلمهم الكتاب لفظا ومعنى، والحكمة هي السنة، وأصل الحكمة هي وضع الشيء موضعه، فمن تعلم السنة وضع الأمور مواضعها وحكم بشرع الله، وهو أحكم وأعدل ما يكون. وإن كانوا أي وقد كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن هنا مثبتة مؤكدة، إن المخففة هذه للتأكيد، وإن كانوا أي وقد كانوا من قبل أي من قبل البعثة لفي ضلال أي في بعد عن الحق بين واضح، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون أحجارا لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، يعبدون أحجارا هم أكمل منها، هذا غاية الضلال، في ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى يذكر عباده بهذه النعمة وهي بعث هذا الرسول الأمي. لو قال قائل لماذا الله عز وجل اختاره أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا ليس نقصا في حقه عليه الصلاة والسلام، بل هذا غاية الإعجاز أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الناس وأفصحهم. فبين سبحانه وتعالى هذه الحكمة بقوله وما كنت تتلو من قبله أي من قبل القرآن من كتاب تأكيد من للتأكيد، تأكيد النفي، من كتاب ولا تخط بيمينك إذن لو كنت كاتبا لارتاب المبطلون، لشك أهل الباطل وقالوا إنه تعلم هذا القرآن، قرأ كتب الأولين فبدأ يتكلم بهذا الكلام الذي يأتي به لأنه تعلمه من كتب الأولين. لكن من علم أنه لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا النور وهذا الحق العظيم، علم يقينا أنه تلقاه من الوحي عليه الصلاة والسلام. ولم يعرف أيضا بأنه يجالس أهل الكتاب، لأن مكة لا يوجد فيها يهود ولا نصارى وليسوا مشهورين بمكة، وحتى لو وجد الواحد أو الاثنين من العبيد فإنه لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس معهم ولا سمع منهم. فكل من يعرف حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه نبي صادق. هذه من أدلة صدقه أنه أمي وقد جاء بكتاب أعجز العالمين أن يأتوا ولو بسورة مثله. وآخرين منهم أي من المؤمنين من الذين يزكيهم النبي عليه الصلاة والسلام لما يلحقوا بهم، وهم من جاء بعد الصحابة سواء كان من العرب أو من العجم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم أنه كان قرأ هذه الآية وعنده سلمان الفارسي، فسئل عليه الصلاة والسلام من هم يا رسول الله، فوضع يده على كتف سلمان رضي الله عنه وقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. قد وضع يده على كتف سلمان رضي الله عنه. إذن ذكر على سبيل المثال وليس قاصرا على الفرس، لأنه آخرين منهم أي لما يلحق بهم أي لم يأتوا بعد، سواء كانوا من أبناء الصحابة من العرب أو كانوا يعني من التابعين واتباع التابعين أو من الفرس أو من الروم أو من أي جنس كان أو من الحبش أو من أي جنس كان. النبي عليه الله عز وجل بينه ومن على الحاضرين الموجودين من قريش الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر جل وعلا أن هذا النور سيشمل كل من يأتي بعدهم إلى قيام الساعة، فهي نعمة عظيمة وممتدة إلى قيام الساعة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لما هذه نافية لكن تدل على قرب حصول المنفي، لما يلحقوا بهم، وقد لحقوا بهم بعد سنيات قليلة، فتح الصحابة رضي الله عنهم فارس والروم ودخل الناس في دين الله أفواجا. فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يوحى إليه، وأن ما أخبر الله أنه سيقع قريبا قد وقع بالفعل، وهو العزيز أي القوي الغالب الحكيم، يعني له الحكمة البالغة، يهدي من يشاء فضلا يضل من يشاء عدلا جل وعلا. ذلك أي المذكور من البعثة والكتاب، تعليم الكتاب والحكمة، فضل الله، هذا أعظم فضل وأعظم منه ونعمة من الله عز وجل على عباده، أن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، لأن بهذه النعمة ينجون من النار ويدخلون الجنة خالدين فيها أبدا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى يخبر أنه يؤتيه من يشاء، كما قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم بين السبب بقوله وهو أعلم بالمهتدين. فمن علم الله عز وجل من قلبه الخير هداه وشرح صدره وأنار قلبه، ومن علم منه الشر والإعراض فإنه يزيغ قلبه لأنه لا يستحق الهداية وليس محلا لها. وذلك يقول عز وجل ولو علم الله فيهم، أي في المشركين، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي أفهمهم القرآن وهداهم له. ثم قال ولو أسمعهم، يعني أفهمهم القرآن، لتولهم معرضون، يعني لا حيلة فيهم، لأنهم ليس محلا، لأن قلوبهم ليست محلا صالحا للهداية. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يضع الهداية في غير موضعها. ثم قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة وهم اليهود ثم لم يحملوها، يعني أنزلت عليهم التوراة وهي من أعظم نعم الله، ثم أعرضوا عنها ولم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار إذا حمل الكتب الثقيلة فإنه يتعب من حملها، ولكنه لا يمكن أن يستفيد منها لأنه لا يقرأ ولا يفهم. فهؤلاء بإعراضهم عن التوراة وهي بين أظهرهم فصاروا كالحمار، يعني التوراة شاهد عليهم وسوف يدخلون النار لأنهم عصوا كتاب الله، عصوا الله في أوامره في كتابه والتوراة، فيثقل عليهم في الدنيا ولا ينتفعون بها. فصاروا كالحمار الذي يحمل الكتب الثقيلة فيثقل عليه وبال ولا ينتفع بها. كذلك هؤلاء والعياذ بالله، التوراة شاهد عليهم ويدخلون النار بسبب إعراضهم ولم ينتفعوا بها ولا ينتفعون بها أطلاقا، يعني لا يقرؤون ولا يفهمون ولا يعملون كالحمار. والأسفار جمع سفر وهو الكتاب. بئس مثل القوم، ذكر المثل والمراد أصحابه. بئس مثل القوم، يعني بئس القوم، لأنه يعود ما دام أن هذا مثلهم فالذم ينصرف إليهم أصحاب المثل. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، اليهود والعياذ بالله كذبوا بآيات الله وكفروا وأشركوا بالله، قالوا عزير بن الله وعصوا وبدلوا وحرفوا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لأن الهداية نعمة فلا تعطى من لا يستحقها، فإذا غيروا ما بأنفسهم واهتدوا هداهم الله، وإلا تركهم في طغيانهم يعمهون. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين، وهذا فيه إشارة إلى أن النبوة انتقلت من اليهود إلى العرب، لأن اليهود أعرضوا عن دين الله صاروا كالحمار الذي يحمل أسفارا، فلا يستحقون أن يبعث فيهم نبي لكفرهم وعنادهم وإصرارهم على الكفر والعناد وقتل الأنبياء والشرك بالله وتنقص الله عز وجل. فبين سبحانه أنهم لا يستحقون أن يبعث فيهم نبي منهم، فنقلت وصرفت النبوة منهم إلى ولدي إسماعيل من العرب عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: قل يا أيها الذين هادوا، وهم اليهود، سموا هادوا اليهود، سموا بهذا باليهود وهادوا لأنهم رجعوا، هاد أي رجع، هادوا يعني رجعوا عن عبادة العجل لما عبدوا وأشركوا بالله، تابوا ورجعوا وقتل بعضهم بعضا وتاب الله عليهم، لكنهم بدأوا يتمردون ويكفرون فيما بعد. إن زعمتم أي ادعيتم، لأنهم يدعون دعاوى عريضة أنهم أبناء الله وأنهم شعب الله المختار وأنهم أحب الناس إلى الله عز وجل، فالله عز وجل تحداهم قال: إن زعمتم أنكم أولياء أي أحباب لله من دون الناس، لأنهم كانوا يرون أنهم هم شعب الله المختار وبقية الناس حمير خلق الله ليركبها اليهود، هكذا يزعمون، يدعون أن لهم ميزة على بقية الناس ويتكبرون ويتعالون. كل هذه الدعاءات باطلة، الله تحداهم قال: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، لأن الموت سعادة للمؤمن، إذا ما دخل الجنة استراح من الدنيا من نصب الدنيا وأداها إلى جنة عرض السماوات والأرض، فلو كانوا صادقين لما كرهوا الموت. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا، يعني لأنهم يعلمون أنهم كفار وأنهم في النار، فلو تمنوه لدخلوا النار، فلا يمكن يتمنوه. ولا يتمنونه أبدا، هذا نفي مؤبد، بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر والعصيان، والله عليم بالظالمين. يعني الله عز وجل عليم بحالهم، لكنه أراد أن يفضحهم وأن يعجزهم بهذا التحدي، وإلا فالله عز وجل عليم بحالهم من غير هذا التحدي، بخلاف البشر الذي لا يعلم حال الشخص فيختبره ليعلم حاله، لأنه لا يعرف بواطن الأمور. أما الله عز وجل فهو عليم بذات الصدور وعليم بالظالمين، لكن هذا التحدي لفضيحتهم وإظهار كذبهم وخزيهم والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه، يعني يفرون من أسبابه، هؤلاء الكفار اليهود بالذات على وجه الخصوص أحرص الناس على الحياة، حتى إنهم أحرص من المشركين، لأن المشرك يرى يعتقد أنه إذا مات صار ترابا وانتهى أمره، لا بعث ولا حساب. أما اليهود فإنهم يعلمون أن الله عز وجل سيبعثهم، يؤمنون بالبعث ويؤمنون بالجنة والنار، فيعلمون أنه لو ماتوا دخلوا النار، فحرصهم على الحياة أشد من حرص المشركين، كما أخبر الله عنه بقوله: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ما قال على الحياة، لا، على حياة، يعني مهما كانت تنكير لبيان أنهم حرصون على أي حياة، حتى لو كان حياة الفقر، حتى لو كانت حياة الذل، حتى لو كانت حياة المرض، أي حياة مهما قلت ومهما ساءت فهم حرصون عليها، لأنها أحسن عندهم من أن يدخلوا النار والعياذ بالله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني مهما هربت من أسباب الموت، هربت من الحروب، هربت من الأخطار، أخذت حذرك من أسباب الموت، فإنه لابد أن تموت. شبهه بالذي يفر يظن العدو خلفه فيفاجأ أنه أتاه من الأمام، لأنه محيط به من كل جهة، وهذا هو الواقع. الموت لا مفر منه، ثم تردون، ترجعون إلى عالم الغيب والشهادة، عليهم سبحانه وتعالى بكل أعمالهم وخزاياهم وكفرهم وذنوبهم، فلا يمكن أن يفوته شيء جل وعلا، فينبئكم بما كنتم تعملون. وإذا نبأهم عذبهم، ينبئهم عملتم كذا وعملتم كذا، ثم يدخلهم النار والعياذ بالله. فهذا الإخبار ينبئكم على سبيل التوبيخ والتقريع والخزي، فإذا أقروا بذنوبهم ولا يستطيعون الإنكار، فإن الله عز وجل بعد التوبيخ والخزي والتقرير يدخلهم النار ساخطا عليهم والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا أمر من الله عز وجل لعباد المؤمنين، أنهم إذا سمعوا النداء، وهو النداء الثاني ولم يكن غيره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النداء إذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر أذن بلال رضي الله عنه باب المسجد، هذا هو النداء الذي يقصد في هذه الآية، لأنه النداء الأول لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما زاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس ورأى أنهم يحتاجون إلى تنبيه لأجل أن يستعدوا للصلاة، فزاد الأذان الأول قبل دخول الخطيب في الوقت الذي يكفي الناس أن يرجعوا من أعمالهم إلى بيوتهم ويغتسلوا ويستعدوا ويلبسوا ويتطيبوا ثم يذهبون إلى المسجد. فرأى عثمان رضي الله عنه أن الناس بحاجة لهذا النداء فزاده، وله سنة متبعة، وأيضا له أصل، لأنه كانت صلاة أو كان الفجر يؤذن له أذانان، الأول ليس للفجر، الأول لأجل أن يرجع القائم و يتسحر الصائم، يستعد الصائم للسحور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل دخول وقت صلاة الفجر يؤذن بليل ليرجع قائمكم، يعني يرده عن القيام، يوتر وينهي قيامه ويوقظ نائمكم من أجل أن الشخص الذي يصلي لا يفوت الوتر، والنائم يقوم يستعد للصلاة، وإن كان يريد الصوم يتسحر قبل أن يؤذن أذان الثاني، فإذا أذن حرم عليه الطعام والشراب. فعثمان رضي الله عنه قال: ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنان في الفجر، فلا مانع أن يكون أذانان لصلاة الجمعة. بسبب الحاجة، الناس بحاجة في الفجر لعدم وجود الساعات، وطلوع الفجر خفي لا يعلم كل أحد، فقد يهجم عليهم الفجر فجأة فيفوت هذا الوتر، يفوت هذا السحور، فهم بحاجة إليه. فرأى عثمان رضي الله عنه أن الحاجة أيضا موجودة لصلاة الجمعة لما كثر الناس وتوسعت المدينة، يحتاج إلى وقت الاستعداد، فزاده وصار سنة ماضية إلى يومنا هذا. إذن النداء المذكور هنا أو المقصود هو النداء الثاني عند جلوس الخطيب. لكن لو قال قائل: الله عز وجل يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا دليل على أنه لا يجب السعي إلا بعد الأذان، ومعلوم أن من سعى بعد الأذان وبيته بعيد أنه سيفوت شيء من الخطبة، وقد تفوت الخطبة كاملة، لأن خطب النبي عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة، يعني دقائق معدودة، كان لا يطيل الموعظة كما يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، فيمكن تفوت الخطبة. لكن الجواب أن يقال إنه لابد أن يسعى قبل دخول الخطيب في الوقت الذي يكفيه، يكفي نصف ساعة لأجل أن يغتسل ويلبس ويتطيب ويمشي ويصل المسجد، يجب عليه أن يبدأ بالسعي والتحرك والاستعداد قبل نصف ساعة وجوبا، فإن تقدم فهو على سبيل الكمال والفضل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم حضور الذكر إلا بالاستعداد من طهارة ومن لباس ومشي، فهذا أيضا يكون واجبا، فلا بد أن يستعد في الوقت الذي يكفيه ليكون حاضرا في المسجد قبل أن ينتهي الأذان، هذا أقل الواجب، فإن تأخر عنه بلا عذر فإنه يأثم. وقد أنكر عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه لما تأخر يوما، جاء عمر يخطب فعرض به عمر رضي الله عنه، قال: ما بال أقوام يتأخرون بعد النداء؟ فاعتذر عثمان، علم أنه هو المقصود، فاعتذر قال: إني شغلت، يعني ما تعمد التأخر، قال: إني شغلت. فلا يجوز إنسان يتعمد التأخر عن سماع الخطبة كاملة، فإن تأخر بلا عذر فإنه آثم، وأما إذا فاتته الصلاة أو ركعة فهو أشد إثما، نسأل الله العافية. كثير من الناس يتساهل، ما يتحرك إلا على آخر الخطبة، ويأتي ويمكن فوت ركعة، بعضهم تفوت ركعتان من باب يعني الغفلة والعياذ بالله، والكسل وعدم الخوف من الله وعدم الحرص على طاعة الله عز وجل. فاسعوا، السعي هنا المراد به المبادرة وليس المراد به الجري، أن السعي في اللغة يطلق على الجري السريع، سعوا يعني جروا يعني ركض، لكن ليس المراد هنا، إنما المراد يعني الجد والاجتهاد في الذهاب إلى الجمعة، فهو إسراع في التجهيز في الوقت، فيأتي مبكرا نشيطا، هذا المقصود. أما المشي فقد نهى في النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن الإسراع، قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. إذن معنى فاسعوا أي اجتهدوا واحرصوا على المجيء الذي فيه جد ونشاط وتبكير وما شابه ذلك من المعاني. فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله على الصحيح يشمل الخطبة، يعني الخطبتين والصلاة، كلها ذكر الله عز وجل. وذروا البيع، فالله عز وجل نهى عن البيع بعد النداء الثاني، ولذلك فالبيع يقع باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم، من باع بعد النداء بعد أن شرع المؤذن في الأذان الثاني فإن البيع باطل وترد السلعة على البائع ويرد الثمن على المشتري، يبطل البيع. اختلف العلماء في بقية العقود، مثلا النكاح، لو عقد نكاح بعد النداء كذا، بعضهم يقول يعني أنه يشمل النص، يشمل بقية العقود، لأن العلة واحدة وهي الانشغال عن الصلاة. بعضهم يقول أن هذه أشياء نادرة، يعني ليست كالبيع، البيع معتاد كل يوم، الناس ما يستغنون عنه في كل يوم، في كل ساعة، كل لحظة. أما العقود فهي نادرة، فلذلك لم تذكر. على كل حال، لا يجوز الانشغال عن صلاة الجمعة بأي شيء كان، إلا لو كانوا في الطريق ماشي، تصدق مثلا أو وهب أو أعتق كلمة، هو ماشي عبد فلان حر كذا، فإنه ينفذ لأنه من طرف واحد وليست مبايعة، وكذلك أيضا لأنه لا يعيقه عن الصلاة. أما ما يحتاج إلى وقت وينشغل به عن الصلاة فإنه محرم أيا كان، سواء كان بيعا أو عقد نكاح أو أيا كان، لأن العلة معقولة وهي الانشغال عن الصلاة، والبيع ذكر الله عز وجل لأنه هو الغالب وليس النص محصورا في البيع. ذلكم أي المذكور من السعي إلى ذكر الله وترك البيع خير لكم، أي في الدين والدنيا، حتى في الدنيا خير، لما يحصل الإنسان من البركة في عمره، البركة في ماله، البركة في ولده، الراحة والسعادة والانشراح، وكل خير يحصل بسبب طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، تشمل راحة النفس وانشراح الصدر، طمأنينة القلب، وتشمل أيضا جميع نعم الدنيا من الصحة والعافية والمال والأهل والولد والبركة في كل شيء. ذلكم خير لكم في الدين والدنيا أيضا إن كنتم تعلمون. جواب الشرط محذوف للعلم به، إن كنتم تعلمون فافعلوا ذلك، يعني كنتم تعلمون أن ذكر الله خير لكم من التجارة فبادروا إليه واتركوا البيع. فإذا قضيت الصلاة تمت، لأن قضى في نصوص الكتاب والسنة تأتي بمعنى الإتمام وليس القضاء الذي يذكره الفقهاء، هذا مصطلح أنه يقضي الصلاة يعني يعيدها، مثل واحد صلى تذكر أنه بغير طهارة يقول أقضي الصلاة، يعني صليها مرة ثانية لأن الأولى باطلة، هذا مصطلح أنه يقضي فلان عليه قضاء أو عليه صلوات فائتة يقضيها، يعني يؤديها بعد الوقت. القضاء في القرآن غالبا يأتي بمعنى التمام، كما قال عز وجل: فقضاهن سبع سماوات في يومين، وهنا قال: فإذا قضيت الصلاة، في سورة النساء قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، أي تفرقوا في الأرض، وهذا أمر إباحة لأنه لفك الحظر الذي سبقه وهو وذر البيع، فالله عز وجل حرم البيع في الآية التي قبلها بعد النداء الثاني ثم أباحه، فالأمر هنا ليس الوجوب، إنما هو لفك الحظر، فيعود الأمر كما كان قبل النهي. فالأمر بعد الحظر، لا نقول إنه على سبيل الإباحة ولا نقول إنه على سبيل الاستحباب، إنما هو لفك الحظر الذي كان قبل النهي، فيعود الأمر كما كان. إن كان الشيء هذا قبل النهي مباحا فإنه يعود لباحة، إذا كان مستحبا لكنه نهي عنه في هذا الوقت فإنه يعود مستحبا كما كان. فهذا هو الصحيح من أقوال الأصوليين، أن الأمر بعد الحظر يكون لفك ذلك الحظر، فيعود المنهي عنه كما كان قبل النهي، والبيع مباح فيعود على الإباحة قبل النهي، لأنه هو الأصل، يعود إلى ما كان. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بعض الناس يقول أن الأمر هنا للاستحباب، فهذا يعني ذهب إليه قلة من العلم ويعتبر شذوذا. يقولون يستحب الإنسان أن يبيع بعد صلاة الجمعة تحقيقا لهذا الأمر، حملوه على الاستحباب، ولكن هذا لا شك أنه خطأ، وأن البيع مباح فيعود كما كان على الإباحة. فلا يسن الإنسان أن يتقصد البيع بعد صلاة الجمعة بدعوى أنه مستحب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا من فضل الله والرزق الحلال، واذكروا الله كثيرا. الله عز وجل كثيرا ما يأمر بذكره، ولا سيما في البيع والشراء، لأنه محل غفلة. البيع والشراء والأسواق محل الغفلة ومحل الكلام المحرم والأفعال المحرمة من الغش ومن اللغو في الكلام والكذب في البيع والشراء والحلف الذي لا يجوز عند البيع والشراء، فهو مظنة الغفلة والمحرم. فمن ذكر الله عز وجل في أماكن الغفلة صار أجره أعظم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ولذلك جاء دعاء السوق جاء في فضل عظيم، لأنه يكون في مكان الغفلة. اختلف العلماء في صحته، بعضهم يحسنه بالشواهد، له طرق كثيرة تصل إلى 6 طرق، يعني أكثرها فيه ضعف، لكن إذا اجتمعت هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، وهو فيه فضل كبير ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. إن صح الحديث حصل على هذا الفضل العظيم، وإن لم يصح فهو ذكر مشروع أو ذكر طيب يؤجر عليه، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. فينبغي الإنسان أن يحرص على هذا الذكر، لأنه ذكر عظيم وفي محل غفلة. وأيضا يسبح ويهلل في السوق ليعظم أجره، ويأمر معروف ينهى عن المنكر، ولا يغفل مع الغافلين. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولعل كما هو معلوم من الله موجبة، لعلكم تفلحون أي أن من أكثر من ذكر الله فإنه مفلح. والفلاح هو الفوز بالمطلوب، هذا معنى الفلاح في اللغة. ثم قال جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذه الآية نزلت كما يقول جابر رضي عنه كما في الصحيحين: جاءت عير من قريش، يعني فيها تجارة، عير أي إبل تحمل بضائع، وكان الناس في شدة وحاجة، فجاءت هذه البضائع من الشام، هذه العير محملة بالطعام ونحوه، وكان من عادتهم أنه إذا جاءت القافلة يضربون بالطبول بين يدي القافلة تنبيها لقدومها، حتى يحضر التجار والناس لشراء هذه البضائع. فبدأ يضربون بالطبول، فسمع الناس صوت الطبول وهم في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب، فانفضوا انصرفوا لئلا تفوتهم هذه التجارة، فتركوا النبي عليه الصلاة والسلام قائما يخطب، وذهبوا لأخذ هذه العير أو للشراء من هذه التجارة قبل الفوات. فأنكر الله عليهم وأنزل هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا، التجارة هي البضائع واللهو هو الطبول التي معها، انفضوا إليها أي انصرفوا إليها، وتركوك قائما أي تخطب، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ما عند الله من الثواب الآجل والعاجل خير من حطام الدنيا، حتى لو الإنسان ما خرج وفاته الشراء والربح، فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا منه. ورزق العبد لابد أن يأتيه ولا يموت وقد بقي له درهم واحد. قل ما عند الله خير من الله ومن الله من التجارة والله خير الرازقين. فيبين سبحانه وتعالى أنه خير الرازقين، فمن أطاع الله فإن الله سيرزقه ولا يمكن أن يتخلى عنه، وسيرزقه الرزق الحلال الرزق المبارك الذي يكون به صلاح دينه ودنياه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا بحلاله عن حرام وأن يغنى بفضله عمن سواه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.